الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي السبت إنه يرفض الاتهامات التي يوجهها الأمريكيون إلى بلاده بأنها تتدخل في الشؤون العراقية عبر انتخابات مجالس المحافظات. وأضاف كاظمي قمي في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس للأنباء أنه كلما يمر العراقيون بمرحلة حساسة في تاريخهم يخرج الأمريكيون بادعاءات ومزاعم ضد إيران على حد تعبيره. واعتبر السفير الإيراني في العراق أن ما وصفها بالادعاءات ليست جديدة ولن تكون الأخيرة بحسب ما نقل عنه. من جهة أخرى قال كاظمي قمي إن إيران ترحب بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما سحب القوات من العراق. في دمشق التقى الرئيس السوري بشار الأسد السبت مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل وأعضاء المكتب بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وجاء في النبأ أن الأسد هنأ مشعل بالنصر الذي تحقق على إسرائيل أثناء المواجهات الأخيرة في غزة. وأوضحت الوكالة أنه تم خلال اللقاء بحث الوضع في قطاع غزة ورفع الحصار وفتح وإعادة المعابر في وإعمار غزة بالإضافة إلى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. وفي غزة أعادت أكثر من 200 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في القطاع أعادت فتح أبوابها السبت للمرة الأولى منذ وقف النار الذي أدى إلى توقف الهجوم الإسرائيلي على حماس الذي استمر 3 أسابيع. يذكر أن نحو 200,000 طفل مسجلين في 221 مدرسة في قطاع غزة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وفي القدس ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى السبت أن الهجوم على قطاع غزة وفر ظروفا أفضل لضمان الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس جلعاد شاليط. وقد وردت هذه الملاحظة في سياق تصريحات أدلى بها نائب وزير الدفاع ماتان فيناي للإذاعة الإسرائيلية العامة، وأكد فيها أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لاسترداد شاليط، مضيفا أن المعابر هي إحدى هذه المسائل بحسب تعبيره. في القدس أيضا أفاد دبلوماسيون غربيون بأن من المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاص للشرق الأوسط إلى المنطقة الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن هؤلاء الدبلوماسيين القول السبت أن السناتر السابق جورج ميتشل سيحاول تعزيز وقف هش لإطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس. وأضافوا أن من المنتظر أن يتوقع وقف ميتشل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة. في واشنطن أعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون وأبلغه أنه يتطلع لتعزيز ما وصفت بالعلاقة الخاصة بين بلديهما. ونقل عن بيان للبيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا الجمعة في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي أوباما الرئاسة الشؤون الاقتصادية والوضع في غزة وضرورة جعل أفغانستان أحد أهم الأولويات. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في التعاون لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، معربا عن أمله في حضور القمة المقبلة لمجموعة 20 في لندن. في تركيا أعلن أن السلطات القضائية اعتقلت وأودعت الحجز 3 ضباط يشتبه في تورطهم في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وجاء في النبأ أن 3 من بين نحو 30 رجلا بينهم أفراد من الشرطة والجيش اعتقلوا في حملة في أنحاء البلاد يوم الخميس، ولم تقرر المحكمة التركية بعد ما إذا كانت ستعتقل رسميا المحتجزين الباقين. في الخرطوم نفى ناطق رسمي أن تكون القوات الأمنية السودانية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بفتح النار على نازحين في مخيم في دارفور في آب الماضي، ما أدى إلى مقتل 33 شخصا كما جاء في تقرير للأمم المتحدة. ولقد ورد النفي الرسمي على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصديق في تصريح أدلى به الجمعة، ونقل عنه القول إن القوات السودانية كان لديها أدلة بأن ثمة أسلحة مخزنة في المخيم، مضيفا أنه بعد أن تأكدت صحة المعلومات اتخذ قرار بجلب الأسلحة. في مقديشو قتل 19 مدنيا على الأقل السبت في تفجير بسيارة مفخخة كانت تستهدف حاجزا لقوة السلام الإفريقية في الصومال، لكنها صدمت حافلة للركاب. وكان مسؤول صومالي صرح في وقت سابق بأن التفجير أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا، مشيرا إلى أن منفذ العملية لقي مصرعه أيضا، وكان الانتحاري يقود سيارة محشوة بالمتفجرات متوجها نحو حاجز للجنود. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة محاور ملف العراق من إعداد وتقديم الزميلين فارس عمر وفريال حسين.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
مرحلة جديدة في العلاقات العراقية التركية،
والخدمات تستأثر ببرامج المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات.
سيداتي وسادتي، أعلن وزير الخارجية هوشير زيباري أن تركيا والعراق والولايات المتحدة اتفقت على إقامة مركز قيادة مشترك في إقليم كردستان، مهمته جمع المعلومات الاستخباراتية عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي علي باباجان في أنقرة يوم الجمعة إنه اتفق مع باباجان على إقامة المركز في أربيل. باباجان من جهته قال إن مكافحة أنشطة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تشكل عاملا أساسيا في تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أتراك أن المركز الجديد سيفتح في الأسابيع المقبلة، وستكون مهمته تبادل المعلومات الاستخباراتية لاستخدامها في العمليات العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
إذاعة العراق الحر التقت وزير الثقافة السابق في حكومة إقليم كردستان والمحلل السياسي سامي شورش، الذي اعتبر أن الاتفاق على إقامة مركز لجمع المعلومات الاستخباراتية في إقليم كردستان ذو مغزى سياسي عميق على صعيد موقف أنقرة من التجربة الكردية في العراق.
الحقيقة هذا التطور يضيف شيئا كثيرا إلى العلاقات التركية الكردية من جهة، والعلاقات التركية العراقية من جهة أخرى. جوهر الإضافة أن تركيا كانت ترفض في السابق الانفتاح على الأكراد وعلى إشراكهم في أي عملية مشتركة أمريكية تركية، لأنها كما نعلم لديها تحفظات حول التجربة الكردية ذاتها، لذلك كانت في حالة جفاء وحالة تباعد مع الأكراد ولم تكن توافق على إشراكهم. الآن من خلال هذا المركز الجديد لجمع المعلومات وافقت تركيا على أن يلعب الكرد دورا أساسيا في هذا الموضوع، موضوع محاربة حزب العمال، محاربة حزب العمال داخل الأراضي العراقية إذا لم يلتزم الحزب بإلقاء السلاح وإذا لم يلتزم بالعفو الذي ستصدره أنقرة.
ولاحظ المحلل السياسي سامي شورش أن هناك بوادر تشير إلى استعداد حزب العمال الكردستاني للتجاوب مع أي مبادرة تركية تعتمد الطرق السياسية لحل القضية الكردية في تركيا.
المفروض بتركيا أن تصدر عفوا وتقدم على خطوات سياسية في اتجاه الحالة الكردية داخل تركيا. إذا حزب العمال لم يلتزم بهذه المبادرات التركية، عند ذاك يصار إلى محاولة إخضاعه إن أمكن سلما وإن أمكن عبر الوسائل المفاوضاتية إخضاعه لمنطق التخلي عن سلاحه. وحزب العمال الإشارات لديه حتى الآن تؤكد بأنه مستعد للإقدام على عمل كهذا إذا توفرت الأرضية السياسية السلمية من قبل الجانب التركي.
واستعرض المحلل السياسي سامي شورش الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرا بوصفها مؤشرا إلى أن موقف أنقرة من القضية الكردية أخذ ينحو إلى حلها بالطرق السلمية، وفي هذا الإطار السلمي سيكون الدور الذي يقوم به كرد العراق.
أنا ما أعتقد بأن الكرد في العراق سيقومون بدور حراس الحدود لتركيا، ولن يقوموا بمحاربة حزب العمال، وليس هناك موضوع اسمه حرب ضد حزب العمال أو أكراد تركيا، هذا غير موجود. إنما هناك تطورات جوهرية في أنقرة تؤكد بأن الحكومة التركية بدأت تقتنع بمنطق الحل السلمي المتدرج المنفتح حلال الوضع الكردي. هناك إطلاق محطة تلفزيونية على مدار اليوم، هناك تدريس اللغة الكردية في جامعات تركية مشهورة، هناك كلام من رئيس الوزراء نفسه باللغة الكردية بعد 8 عقود من حظر اللغة الكردية في تركيا، هناك مداولات سياسية ودبلوماسية بين الأطراف التركية والكردية والأمريكية للبحث عن حلول، هناك مسألة عفو عام، عفو سياسي عام عن مقاتلي حزب العمال، وهذا العفو يدرس الآن من قبل الجانب التركي. كل هذه إشارات تؤكد بأن الموضوع سيحل سلما وليس حربا كما هو التصور.
وأكد المحلل السياسي سامي شورش في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الحل السلمي يخدم مصالح جميع الأطراف الحريصة على الاستقرار في المنطقة.
الكل مستعدون للمساعدة في حل هذه المشكلة سلما، لأنهم يعتقدون بأن حل هذه المشكلة سلما سيخدم في النتيجة النهائية الموقف الكردي ويخدم استقرار الأوضاع في المناطق الكردية إن في كردستان تركيا أو في كردستان العراق، وأن المستفيد منه سيكون الكرد والأتراك والعراقيين وكل من له صلة ومعني بشؤون الاستقرار في هذه المنطقة المهمة. لذلك موضوع الحرب غير مطروح، حتى الجانب التركي لا يلح على هذا، حتى الجانب التركي نفسه يؤكد بأن هذا الموضوع لم يعد للسلاح دور في حله، إنما الأفضل هو البحث عن طريق سلمي لحله.
وأعرب المحلل السياسي سامي شورش عن اقتناعه بأن طموح تركيا في القيام بدور متميز في حل مشاكل المنطقة يتطلب ترتيب بيتها أولاً.
نحن نعرف أن تركيا تريد أن تلعب في منطقة الشرق الأوسط دور راعي السلام للمشكلات. الآن تشرف على مفاوضات إسرائيلية سورية، تحاول بين إسرائيل وغزة، تحاول بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية، تحاول في أفغانستان، تحاول في كل المشكلات المثارة في المنطقة. فكيف يمكن لها أن تلعب هذا الدور إذا كانت تعاني هي نفسها من مشكلة مع جيرانها الأكراد في كردستان العراق ومع مواطنيها الأكراد داخل تركيا؟
سيداتي وسادتي، تتمثل المفارقة في أن توجه تركيا إلى معالجة القضية الكردية داخل أراضيها بالطرق السياسية يحدث بمعزل عن الطرف المعني مباشرة وحتى قبوله بهذا الاستبعاد، كما أشار المحلل السياسي سامي شورش في حديثه لإذاعة العراق الحرة.
موضوع المفاوضات مع حزب العمال غير مطروح، لأن تركيا لن تتفاوض مع حزب العمال، وحزب العمال يعرف هذه الحقيقة، وحكومة إقليم كردستان العراق تعرف هذه الحقيقة، والأمريكان يعرفون، يعني الكل يعرفون بأن مسألة المفاوضات مع حزب العمال غير مطروح. إنما المطروح أن تتجه تركيا إلى قرارات ذاتية في اتجاه حل الموضوع الكردي، وبالتشاور مع التيارات المعتدلة داخل تركيا، التيارات الكردية المعتدلة داخل تركيا، ومع إذا احتاجوا مع حكومة إقليم كردستان العراق. وحزب العمال راضي بهذا، لأن حزب العمال أعلن قبل فترة أنه لا يمانع في أن تقدم تركيا على حل الموضوع الكردي حتى من دون التفاوض معه، وقالوا بأننا حزب موجودين لموضوع حل الوضع الكردي، حينما يتم حل هذا الموضوع من دوننا فنحن راضين به وقابلين به.
مستمعين الكرام، كانت أنشطة حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية عقبة تعترض تطوير العلاقات التركية العراقية، ولكن وزير الخارجية هوشيار زيباري أعلن في أنقرة أن هناك الآن أجواء جديدة من التفاهم والتعاون بين العراق وتركيا وحكومة إقليم كردستان.
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات يوم السبت تحصين نحو 50% من مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم العراق، وقال مدير عام دائرة العمليات في المفوضية وليد الزيدي أن جميع الكيانات السياسية والمنظمات الدولية والإعلاميين أبلغوا بمواعيد التصويت ومواقع المراكز الانتخابية لغرض الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، كما جاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية. في غضون ذلك يواصل المرشحون أفرادا وكيانات حملتهم الانتخابية، مستثمرين تحسن الأوضاع الأمنية لتغطية المدن العراقية بالدعاية الانتخابية على نحو غير مسبوق.
ويشكل تحسين الخدمات ومكافحة الفساد اللازمة التي تتصدر وعود المرشحين على اختلاف اتجاهاتهم، كما أظهرت برامج مرشحين تحدثوا لإذاعة العراق الحر، بينهم المرشحة سلوى محمد عباس علو.
يعني أول شيء خدمات الأساسية ومعالجة مشكلة البطالة خاصة بين الشباب، والنقطة الثانية الاهتمام بالناحية الثقافية والفكرية والفنية، وذلك بإنشاء دور النشر، إنشاء المسارح، النوادي.
المرشح محمد الربيعي أضاف إلى الخدمات مكافحة الفساد وتطبيق اللامركزية.
أولا العمل على تفعيل برنامج الخدمات بشكل علمي وتخطيط مسبق لعملية الخدمات. نقطة أخرى محاربة وضرب بيد من حديد ومعاقبة الفاسدين في المؤسسات المدنية والمؤسسات الخدمية. ونقطة ثالثة العمل على اللامركزية الإدارية.
أما المرشح عباس الطائي فوضع المجاري وماء الشرب على رأس برنامجه الانتخابي.
ومد شبكات المجاري، مجاري الصرف الصحي، كذلك شبكات مياه صالحة للشرب. ثانيا العمل على رفع المستوى المعاشي والاقتصادي. ثالثا العمل على تقديم مساعدات شبكة الحماية الاجتماعية. أربعة العمل على توفير الطاقة الكهربائية من خلال البدائل عن الطاقة الكهربائية الوطنية لحين أن يتم إعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية.
مستمعين الكرام، للمرأة حضور ملموس بين المرشحين، وأكدت المرشحة سلوى علو أن موقف الرجل من ترشيحها كان أكثر من إيجابي.
لحد الآن ما يعارض أحد، يعني لما أنا كنت بالمحلات بالشارع مرة تطلع رجال فاتوا قالوا أنت مرشحة، قلت لهم نعم، قالوا إحنا ندعمك، لأن يا ريت، يقولوا لي يا ريت رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يكون امرأة، لأن المرأة تعمل بصراحة بهذا المنطق.
الموقف الإيجابي من ترشح المرأة وخوضها معترك السياسة أكده هذا المواطن.
المرأة لها حيز كبير في المجتمع الشرقي، فهي الأم والأخت والحبيبة والصديقة، فأخذت دور واسع، ومن خلال الدعايات الانتخابية نشاهد المرأة شاركت بالانتخابات.
ولكن لدى هذا المواطن رأي آخر بقدرة المرأة على تمثيل مصالحه.
المرأة العراقية حاليا بالانتخابات ما يعني ما سوت دعاية كافية لنفسها، حتى نشوف بالشوارع ما لها لا ملصقات ولا صور، يمكن هذا جانب اجتماعي، وهي يعني ما تقدر تقود يعني دفة العراق والوضع العراقي، يحتاج لها أكثر يعني بالمستقبل.
وتبدت خلال الحملة الانتخابية الجارية مظاهر تضامن مع المرأة المرشحة من جانب شقيقتها الناخبة، كما يتضح من كلام هذه المواطنة.
والله أنا عاونت على النساء يعني أكثر من الرجال بصراحة، يعني المرأة للمرأة غير شكل، يعني تتفهم قضاياها وتعرف يعني وضعيتها. الرجال يعني ماخذين حصتهم الإعلامية، ترى يعني ماخذيها كاملة تعتبر، وحتى البوستر اللي يوضعوه للرجل يعني حجمه وكبره مو مثل البوستر اللي يوضعوه للمرأة بالشارع.
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات وصول الشحنة الثانية من أوراق الاقتراع على متن طائرتين هبطتا في بغداد والبصرة، وتسليم مطبوعات الاقتراع إلى جميع المراكز الانتخابية استعدادا ليوم 31 من الشهر الذي سيكون اختبارا آخر لديمقراطية العراق الوليدة.
بهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة العراقية سليمة مراد.
لا يطاق وعليد لي أنا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني يتواصلان معكم وتقارير المراسلين، حيث نستمع إلى تقرير من بغداد حول أشهر أسواقها الشعبية سوق مريدي، ومن ثم إلى بابل حيث عقدت ندوة متخصصة لتفعيل دور التربية والتعليم مجتمعيا. قبل ختام هذه الساعة سنرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. أصدقائي المستمعين، الأسواق تحمل بعض ملامح المدن وعلاماتها، وسوق مريدي واحد من الأسواق المميزة التي اخترعتها الحاجة. عندما افترش مريدي وهو بائع بسيط في بداية السبعينيات أحد أرصفة هذا القطاع الفقير في منطقة الشوادر في مدينة الثورة أو مدينة صدام أو مدينة الصدر حاليا، ليمتلك بذلك حق الاسم وربما حق تأسيس السوق الذي عرف بأنه سوق كل شيء، فمن الأجهزة الكهربائية إلى الملابس والدراجات والممنوعات والأثاث والمأكولات والحقائب والمواد الاحتياطية والمكائن بمختلف أنواعها. وإلى فترة قريبة كان أيضا سوقا لبيع الوثائق المزورة. سوق مريدي موضوع تقرير فرقد الطيب من بغداد.
مدينة الصدر التي تقع في شرق العاصمة بغداد، وبسبب الكثافة السكانية تميزت بكثرة الأسواق الشعبية فيها، كسوق الحي وسوق الجيارة وسوق جميلة وسوق مريدي. وهذا الأخير أي سوق مريدي هو من الأسواق الشعبية المعروفة، تمي نسبة إلى أول بائع فيه وهو رجل اسمه مريدي، وذلك في عام 1972. أثناء تجوالنا في هذا السوق التقينا بأحد أصحاب البسطاطي الذي حدثنا عن تاريخ هذا السوق الكبير.
إن ولدت وكان يعني سوق مريدي موجود وأنا عندي بسطية في هذا السوق، وتقريبا هو السوق كله بسطيات، يعني أغلبيته بسطيات موجودة.
ليش سموه مريدي؟
سموه مريدي يعني مثل ما يسولفون الكبار، مثل والدي يسولف يقول إنه هو كان رجل يشتغل هنا اسمه مريدي يعني. والسوق بعدين تقسم صار ضخم حيل يعني، وقام يربط بين مناطق هم يعني مال الداخل والشوادر والعرارة هم كلها تربط سوا، وتقسم السوق إلى سوق سلاح وسوق خشب يعني نجارة وسوق حديد، سوق حتى تزوير وسوق مال أكل يعني الشتري، كل شيء موجود يعني. أصبح سوق ضخم حيل يعني، متوافد عليه الناس من كل العراقيين.
عرف عن هذا السوق أنه يحوي كل ما ترغب فيه من معدات كهربائية ومواد إنشائية وأثاث منزلي والملابس المستخدمة والجديدة، وإلى أصغر البضائع كالسبح والأحجار الكريمة، فضلا عن الأطعمة بجميع أصنافها. كما عرف عنه أسعاره المناسبة قياسا بأسواق بغداد الأخرى، حتى أخذ البعض يأتي إليه من أماكن بعيدة.
والله صراحة أنا مو مدينة الصدر، بس أنا يعني بالشهر 3 مرات مرتين أنا أجل لهذا السوق. ليش؟ لأنه رخيص، كل شيء متوفر به، أي حاجة تريدها من مواد كهربائية أو مواد منزلية أو آثاث تحتاجها لك تجي تشتريها من هذا السوق. ليش؟ لأنه رخيصة، أرخص من يمكن أقول لك أرخص من كل بغداد. وأنا بس يعني بالشهر أجي 3 مرات مرتين أشتري من عنده، ومرات لا والله أجي أباوع لأنه أشوف شغلات بي كلش حلوة، ومع العلم أنا بمركز بغداد.
هذا السوق بصراحة السوق كل شيء متوفر به، وأسعاره مو بس يعني رخيصة، لا جوار رخيصة، وكل شيء متوفر، أخشاب حديد يعني أنت شو يخطر ببالك شيء تحتاجه بالبيت أو بمحل أو غيرها تلقاه متوفر هنا. سوق عجيب غريب ومتوفر به كافة الأنواع والأحجام والأشكال لكل المواد. فأنا جيت من البيع يعني هاي مو أول مرة، وإنما جيت هاي ثاني مرة، فدشبيت كل شيء متوفر به وأسعار رخيصة، فهذا اللي جذبني أنه أجي حتى أسوق من هذا المكان الشيء اللي أحتاجه لبيتي وبسعر مناسب.
كما يحوي السوق كل المهن حتى الممنوع منها، فأخذ البعض يتجول فيه من باب الهواية وليس لأجل الشراء أو التبضع، وهو ما أكده المواطن عدنان مطر.
أنا بالنسبة لي من منطقة الحرية صار عندي فدعام الفضول اللي أجي لهذا السوق صراحة، يعني كل شيء شفت به لهذا السوق، شكو شيء غريب والمو غريب هم لقيته بهذا السوق، فأنا ما جاي أشتري، عامل الفضول اللي دفعني أجي أشوفه هذا السوق.
ويضم هذا السوق أقساما عديدة، منها قسم الدراجات وقسم الأخشاب والحديد وقسم الملابس وقسم الممنوعات، والذي سمي بقسم المواد الاستهلاكية، وهو الاسم الذي يدل على كل ما هو ممنوع. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، الآن إلى الحلة، حيث يرى بعض المتخصصين أن إعطاء المزيد من الصلاحيات للجامعات سيدعم استقلاليتها ويوفر الفرصة لتطوير أدائها العلمي والمجتمعي. في الحلة أقيمت ندوة تناولت مشاكل قطاع التربية والتعليم وإمكانية تفعيل دور الجامعة والمدرسة في حياة المجتمع. مراسلنا علاء رزاق حضر الندوة ووفانا بالتفاصيل.
من أجل إيجاد قواسم مشتركة للعملية التعليمية بين التربية والجامعة، نظم ملتقى الأساتذة الجامعيين ندوة تم خلالها إلقاء بحوث قدمها أساتذة متخصصون في برامج الاتصال المجتمعي هادي عوض مدير الملتقى أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أهداف هذه الندوة وما تمخض عنها من توصيات.
من خلال عملنا الميدان مع التربية ومع الجامعة وجدنا أن هناك رغبة قوية في إعادة النظر، أن تكون هناك وقفة علمية جدية في ترتيب ولملمة الأمور التربوية التعليمية بعدما أصابها ما أصاب قبل السقوط، وبالتالي الآن نتصدى بعلمية بموضوعين وبحثين علميين للأساتذة الجامعيين من جامعة بابل وبحضور رئيس الجامعة وبحضور سيد مدير عام تربية بابل، وأصبح هناك نقاش وحوار للتصدي هذا الموضوع، الخروج بمجموعة من التوصيات العلمية ممكن أن نرفعها إلى الجهات المختصة لإعادة النظر والتصدي للموضوع.
ماذا تضمنت توصياتكم؟
من أهم التوصيات هو هناك مؤشرات كثيرة في إعطاء مزيد من الصلاحيات للتربية وللجامعة، وهذا أعتبره من المواضيع المهمة، وكثير من الأساتذة الجامعيين هناك تأكيد على هذا الموضوع، منهم من يقول هناك استقلالية للجامعة ومنهم من يقول لابد أن تكون هناك مزيدا من الصلاحيات، إضافة إلى تجهيز المراكز العلمية والمؤسسات العلمية بالأجهزة العلمية المتطورة و المستلزمات لكي نواكب على أقل تقدير مع الدول المجاورة، إضافة إلى أنه أشار مدير عام التربية إلى توصية مهمة وهي إلى إعادة النظر في إمكانيات المدرسين أو المعلمين العلمية، وبهذا هو يقذف باللوم على الجامعة، والجامعة تقول أن المستوى المتدني للطالب الذي يأتي إلى الجامعة، وهذا جدل لعله نتوصل إلى بعض الحلول اليوم.
الدكتور نبيل العرجي رئيس جامعة بابل اعتبر أن عقد مثل هذه الندوات يشكل ظاهرة إيجابية للتغلب على مشاكل العملية التعليمية برمتها.
حقيقة الجامعة هي المكان الملائم لطرح الأفكار ومناقشتها، وبالأخص نحن حريصون على رفع الواقع التربوي والتعليمي في المحافظة، وبالتالي جاء ملتقى الأكاديميين بهذه الندوة الحقيقة لتسليط الضوء على الإخفاقات والمشاكل والطروحات اللي تمس الجانب التربوي والجانب التعليمي في الجامعة، فطرحت العديد من الأفكار والرؤى، وبالتالي ما هو الإيجابي فتعزيزه والسلبي محاولة لوضع الحلول البديلة، وهذه الحلقة النقاشية مفيدة جدا للجامعة ومفيدة جدا للتربية في تسليط الضوء وتطوير الواقع بما يحقق الهدف الأساس هو الرقي بمستوى التربية والتعليم في مستوى المحافظة والعراق بشكل عام.
دكتور حسن باعي، قدمت محاضرة في هذه الندوة، كيف تلخص لنا هذه المحاضرة؟
المحاضرة تركزت على تحليل الواقع وعلى المشاكل التي يتعرض لها أو التي يعاني منها عضو الهيئة التدريسية من رياض الأطفال إلى الجامعة، وتحدثنا أيضا عن الاحتراق النفسي الضغوط النفسية في العمل أو الأفول الوظيفي الذي يعمل في قطاع التعليم، ما هي الحلول التي نستطيع أن يقدمها الأكاديمي للعاملين في قطاع التربية والتعليم، وخلصنا بأن النشاطات التي نقوم بها من خلال مشروع الدعم النفسي الاجتماعي والتطوير المستمر من قبل المتطوعين في الجامعة استطعنا أن نصل إلى نتائج إن شاء الله ناجحة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان مهند محسن.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحرة. والآن حان لنا موعد لمرافقة الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نسلط فيها الضوء على إسهامات الشاعر محمد الرحيم الطائي في الشعر الشعبي والقصيدة المغنات. وين أشوفك يا هلي دليني بيك، روحي ليلية يمر بيها غرامك ودمع صارت تشتهيك.
وين أشوفك ويا هلي دليني بيك، روحي ليلية يمر بيها غرامك ودمع صارت تشتهيك. بقت وين؟ بيا محطة، بيا مدينة، بيا مكان، ويا صدر دافي بسرارك يحتويك. المشكلة شلون انسى حبك وأنا حتى عيوني تسألني عليك. المكان اللي قعدنا قام يسألني عليك.
الأماكن كلها مشتاقة.
شاعر عرفه العديد من العراقيين من خلال شاشة التلفزيون عند تقديمه لأول برنامج يعنى بالشعراء الشعبيين الشباب، والبعض الآخر استمع إلى أغانيه بصوت عدد من المطربين الشباب. بداياته كانت مطلع ثمانينات القرن الماضي، كما كانت له العديد من الإسهامات الشعرية، وهو أول من قدم ما يعرف بدراما الشعرية من خلال ديوان صوتي بعنوان هاتف بعد منتصف الليل بجزئيه الأول والثاني. ضيفنا مستمعين الأعزاء هو الشاعر محمد الرحيم الطائي، الذي يشغل الآن منصب عضو الهيئة الإدارية لجمعية الشعراء الشعبيين في العراق، وقد أكد في لقاء أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي، أكد أن الشعر الشعبي يمر هذه الأيام بمرحلة صحية، لأن معظم الشعراء العراقيين بدأوا يفكرون الآن في كيفية تصدير المفردة العراقية.
ورجيت ابتعد كل من نخيته، ورجيت ولا واحد اجانه وحن علي.
رعيتك ليش قلبك ما رعاني، ويهمك فالدليلي وما رعاني. مرة احبس بدمعي ومرة عاني ومرة طيح عيني بيني.
الطائي الذي يشغل الآن منصب عضو هيئة إدارية في جمعية الشعراء الشعبيين في العراق أكد أن الشعر الشعبي هذه الأيام يمر بمرحلة وصفها بالصحية، كون أن معظم الشعراء العراقيين بدأوا يفكرون في كيفية تصدير المفردة العراقية.
بعد الانفتاح المعلوماتي ودخول شبكة المعلومات الدولية، بدأ الشاعر العراقي الشعبي بدأ شلون يصدر المفردة خارج الحدود العراقية، فهنا بدأت الثورة. إذن هناك صحة وعافية للشعر الشعبي في الوقت الحاضر على الساحة العراقية والعربية.
طيب، لكن بالمقابل هنالك من يتهم الشعراء الشعبيين تحديدا، وخاصة يعني كتاب الأغنية، بأنهم يستخدمون بعض المرادفات أو بعض الكلمات التي تسيء للذوق العام، خاصة نحن مجتمع، يعني المجتمع العراقي معروف عنه مجتمع محافظ.
أنا أتفق معك، نعم، وأنا أيضا أتهم البعض من الشعراء، لكن القضية هي ما تخص الشاعر، يعني ما تخص الشاعر العراقي بصورة عامة. هناك بعض الشعراء والبعض القليل جدا، وهناك أيضا ثورة على الأغنية العربية وليس على العراقية فقط، الأغنية العربية. تلاحظ من خلال ما يطرح في القنوات الفضائية، تلاحظ أنه الأغنية كانت أغنية تطريبية، دخل عليها الفيديو كليب، دخلت أصوات، أحيانا يعني بعض الأصوات حتى ما ممكن أنه تكون يعني مطرب يغني بالستوديو، والستوديو حضرتك وكل الناس يمكن تعرف بالستوديو بإمكانه أنه يدخل حرف، لكن أنت تعال قيس المطرب، خلي يجعلك تطرب مع جمهوره، حتى أنه يطلع مع الجمهور يشتغل بلاي باك أنه أغنية مسجلة. هاي القضية هي ثورة ضد الذوق العربي وثورة ضد الفكر العربي. شملت هذه الثورة أيضا الأغنية العراقية لدى بعض المطربين، وأقصد أنا عندما أقول أنه بعض المطربين واللي يساهمون الشعر يكون هو عنصر أساسي بالأغنية، بعض المطربين غير المثقفين غير الواعين، يعني بمجرد أنه يريد يصل إلى الجمهور بأي طريقة، لكن هل هناك صمود؟ بالمقابل أكو أغاني جميلة جدا ما يطرح الفنان كاظم الساهر، الفنان ماجد المهندس، هناك فنانين يعني الفنان حاتم العراقي، يعني في الفترة الفترة الأخيرة حقيقة، واللي يطرح أغاني جميلة وواعية ما تخدش الذوق العام. فهاي القضية شاعر اتهم يعني شاعر الشعبي، لكن مو كل الشعراء شعبيين، يعني الكثير من الشعراء بعدهم يكتبون بنفس الطريقة السابقة، بنفس الطريقة المحافظة على أنه يسمعها أي عائلة عراقية. أما ما موجود بالقناة الفضائية فهذا قلت لك أنا عللته، وأنا أتفق وياك يعني سالفة بهذا المبدأ.
الأماكن كلها مشتاقة لها، والعيون اللي نرسم فيها خيالها.
قد يكون الشاعر هو بحاجة ماسة إلى المدخول المادي، فيقوم مضطرا بكتابة مثل هكذا قصائد التي تباع بمبالغ جيدة حسب ما علمنا. كيف ترون هذا الموضوع؟ يعني
هذا طرحك هو حقيقة، احنا طالبنا اكثر من مؤتمر واكثر من مهرجان، وطالبنا بعض الجهات انه تعتني بالشاعر، ليس الشاعر الشعبي فقط وانما كل الشعراء كل المبدعين يعني، لكن ما نجد انه الاستجابة التامة لهذه المطالب. بقى قضية واحدة، انا طالب كل الشعراء انه لا يلتجئ للشعر كمهنة ويمتهن ويعيش عائلته من عندها. انا احكيها قدام الجمهور، اذا بقيت تحديدا انا يعني انه اشتغل على الشعر الشعبي وعلى كتابة الاغنية، ما راح لا تتوفق عائلتي ولا اوفق نفسي، وراح اكون مجبر على أنه أكتب ما أشرت إليه. يعني بقت يعني أنه على الشاعر أنه يجد منفذ آخر ويخلي الأغنية حتى يكتب الأغنية بمزاجه، وما يكون تحت أي ضغوط أخرى، يعني ضغوط المادة أو ضغوط القنوات تضغط عليه حتى يطلع نتاج قد يسيء إلى تاريخه. وأنا أجد مفارقات كبيرة، يعني مثلا نجد أنه أحد الشعراء، ما أريد أذكر اسمه يعني حتى لا أجرحه، أحد الشعراء عنده أغاني من كان بالعراق، أغاني جميلة وأغاني رصينة جدا، يا أخي بمجرد بس حط رجله خارج الحدود العراقية، وقد يكون مجبر تحت هاي الضغوط اللي أشرت يعني ضغوط المادية أو كذا، بدأ يكتب أغاني، وهي هاي هسه كل اللي جاي تحكون هي من أغانية، هو هذا أنه ما أريد أجيب اسمه بس من أغانية بدأت العالم تحكي. والله حتى ما أعرف، كان أكو مطرب تسمع حتى غيره يغنيها تحس أنه هاي أغنية فلان، أكو لون، ما أكو لون هسه أكو أغنية جيل، يعني كل ده يغنون بلون واحد، يعني خربط أصواتهم كلها، جيب هذا على أغنية هذا كلهم يشابهون حقيقة. هاي أحكي أنا هسه ما أعرف يعني بعض المطربين العرب وحتى من العراقيين عنده يطلعون حسام الرسام 50 حسام أكو ده يغني بصوت حسام، طيب يا أخي وين هويتك أنت كمطرب؟ فهاي كلها إسقاطات الظروف ونتائج هاي الثورة.
الأماكن كلها مشتاقة،
غالبا الشعراء في العراق يعانون من مسألة مهمة جدا وهي غياب الحقوق الفكرية. نرى أن نص غنائي أو نص شعري يطالب به أكثر من شاعر، كيف استطعتم مثلا حل هذا الموضوع؟ وهل تشكل هذه عقبة أمام الشاعر العراقي تحديدا؟
أنه أنت قصيدتك أو ديوانك عندما يعني يصدر إلى الأسواق كيف تحافظ على حقوقك في هذا الديوان؟ يعني أنا مصدر عندي 5 دواوين بالأسواق، الديوان يصدر ورا أسبوعين مستنسخ ويباع، يعني الناشر يقول لك أنا ما أقدر أسيطر، ما عندي سلطة على هذا الموضوع، حقوق مؤلف ماكو. صدر يعني أي ألبوم صوتي، الألبوم الصوتي الصدر اليوم باكر تلقاه في كل محال التسجيل، لكن أنت ما عندك حقوق. طيب كيف وصل هذا؟ منو راح يداعب حقوقك؟ حاليا تباع يعني في معظم أسواق بغداد والمحافظات أيضا الصور الخاصة بالألبوم. يعني أنا صدرت ألبوم في عام 2004 أو 2003، أنا عندي ممكن من 2002 و3 و4، أحد ورا أسبوع يعني تغير صورتي، حتى كصورة ما أعرف شلون ماخذ ليها ما أدري. هاي القضية شلون أطالب بها؟ يعني صورتي جاي تنباع بالسوق، شلون أطالب هاي؟ أنا مو أطالب حتى الحقوق المادية فقط، لكن هناك يفترض أنه حقوق حتى يلتزم، يعني أنه الناشر عندما يجي يتفق معك أنت كشاعر على إصدار معين، على أقل تقدير أرباح عمله، كونه هو يشتغل في جانب تجاري وأنت في جانب إبداعي، أرباح عمله التجاري ما يحصل بسبب عدم وجود قانون لحفظ مؤلفات الكاتب أو الناشر.
يعني حتى نكون منصفين في طرح هذا الموضوع، لكن بالمقابل هنالك بعض الشعراء يبيع لنص الشعري أو النص الغنائي لأكثر من فنان، وهذا ما سبب مشاكل لدينا نحن هنا في العراق. طيب كيف تنظرون إلى الموضوع من هذا الجانب؟
هاي الحالة أيضا حصل، وأنا قلت لك يمكن أنت شاعر شعبي. هذه الحالة حصلت يعني كثير، يعني مثلا أنه الشاعر ينطي أغنية للملحن فلاني يلحنها وينطيها، يريد ينطيها إلى مطرب آخر. هاي القضية هي قلت لك تتبع هنا أخلاقية الشاعر وحتى الملحن. هسه مثلا عندي واحدة من أغنيات اللي كاتبها قديمة، كانت أغنية اسمها بعدك وينك وين، يعني أنا كتبتها في عام يمكن 89، وكانت هناك الفرقة النغمية أصوات شابة، برنامج أصوات شابة كان التلفزيون العراق، اللي كان من ضمنهم الفنان كاظم الساهروك. المهم كان استفتاء، فكانت أغنيتي ضمن هذا الاستفتاء ألحان محمد هادي. هذه الأغنية غناها مطرب بالفرقة اسمه كريم عباس. بعد كريم عباس 13 مطرب غنوا الأغنية، محمد عبد الجبار، قاسم السلطان، محمد عبد الصمد، محمد مدلول، فرقة أم علي، فرقة ما أعرف. طيب أنتم من جاي تغنون هذا؟ يعني في يوم من الأيام يعني أنا قاعد على التلفزيون أباوع، طلعت برنامج كان في وقتها تطلع رسالة البصرة، كان يقولون هناك أغنية من التراث، طلعت أغنية بعدك وينك وين. أنا كاتبها صار لي سنتين يعني حتى ما داخل ضمن التراث الغنائي. هاي القضية شلون أنا أقدر أطالب بها؟ لو هناك قانون لحماية المؤلف، قانون حقوق المؤلف، ما أقدر أنا أبيع الأغنية أكثر من واحد، ولا يقدر واحد يسرق أغنيتي، ولا ولا ولا. لكن الولا نعوفة على صفحة.
في الحديث عن الشعر، كيف تقرؤون غياب الشاعرات من النساء أو غياب المرأة عن الساحة الشعرية العراقية؟
بالظروف الحاليه هناك البلد يمر يعني في موجه، يعني ما حاجه اعرف بيها، يعني كل العالم يعرف بها الموجه، فابتعاد النساء شيء طبيعي يعني عن هكذا محافل يعني. لكن من الشاعرات موجودات، يعني بامكانك انه تدخل قلت لك على بعض المواقع بالانترنت والمنتديات، تجد هناك كتابات جميله، تجد في بعض الاماسي يعني هناك عندنا يعني بعض الشاعرات يكتب بطريقه جميله، لكن ظهورهم بالتلفزيون تعرف اكو محظورات كثيره يعني، بدءا من العائله الى المجتمع الى 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 التفاصيل اللي تخترق الشارع حاليا، التفاصيل السياسيه. فهي تبعد المراه بالتاكيد يعني. يعني هسه حتى اغلب الرجال يعني من الشعراء حاولوا انه يطلع خارج العراق، كيف بالمراه يعني؟
جمهور محمد الحرم الطائي ينتظر من عنده بيت شعر يستذكره هو أو تأثر به كثيرا.
أنا رح أقرأ لهم من آخر ما كتبت من الأبوذية. الأبوذية أقول: ما يعاني ذبت وبنار هجرك، ما يعاني ونشف من كثر دمعي، ما يعاني تريد تشوف قلبي، ما يعاني مديدك جهنم تلقى بيه. والبيت الثاني أيضا: وياك الشوك صدفة، وياك الشوك صدفة قابلاني، وكنت بليجي منك قابلاني، تقشمرني بضحكتك قابلاني غشيم وتعبر الضحك علي. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم أيضا موفقية من خلال عملكم الدؤوب، وتحياتي لكل مستمعي راديو العراق الحر.
لبرنامج أجيال، أحمد الزبيدي، أربيل.
أماكن كلها مشتاقة لك، العيون اللي نرسم فيها خيال، والحنين اللي سرع بروحي وجمال.
الأماكن كلها مشتاقة.
بعد أن سلطنا الضوء على المسيرة الأدبية والإسهامات الشعرية للشاعر الغنائي محمد الحيم الطائي، هذه أجمل التحيات من مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي، ومن فريال حسين، والمخرج نجيب بلاي. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.